الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب الرائد في علم الفرائض. كنا انتهينا في المحاضرة الماضية من الكلام على الأكدرية في دروس الجد والإخوة. هنكمل. هو كان المصنف ذكر أن هناك صورا أربعة. الصورة الأولى أن تستغرق الفروض جميع المال، وفي تلك الحالة سيسقط الإخوة ونفرض السدس للجد. الصورة الثانية أن يبقى بعد أصحاب الفروض أقل من السدس، ونفعل نفس الشيء، نفرض للجد السدس ويسقط الإخوة. الصورة الثالثة أن يكون الباقي بعد الفروض هو السدس، هنفعل نفس الشيء ونعطيه للجد ولا يحصل الإخوة على على شيء. الصورة الرابعة من صور الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض هي أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس. هنا في متسع، هيبدأ بقى يعني المساء أو الصور الماضية يعني ما تعتبر يعني مسائل الجد والإخوة بالمعنى المعروف، لأننا لن نحتاج إلى تقسيمها على الصور التي فصلناها. هي هنشيل الإخوة ونعطي السدس للجد وانتهت المسألة. لكن الصورة الرابعة اللي هي فيها فيها الشغل من صور الجد والإخوة إذا كان معهم صاحب فرض، وهي أن يكون الباقي بعد الفروض أكثر من السدس، وحينئذ يعطى الأحظ له من ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. تمام. وتنشئ عن هذا التخيير سبع حالات سبع حالات هي يعني الآن أيضا الآن نحن قلنا عندما يكون معنا جد وإخوة فقط فالخيار اثنان، إما المقاسمة وإما ثلث المال، وانتهينا من هذا الموضوع. إن كان معنا جد وإخوة وصاحب فرض فالخيار هنا إما المقاسمة وإما سدس المال وإما ثلث الباقي. لو جينا نعمل الاحتمالات، احتمال ان سدس الباقي يكون اكبر من المقاسمة، وثلث احتمال ان سدس المال يطلع اكبر من المقاسمة وثلث الباقي، احتمال انه ثلث الباقي يطلع اكبر من المقاسمة وسدس المال، احتمال ان المقاسمة تطلع اكبر من سدس المال وثلث الباقي، احتمال ادخل في في احتمالات تصل الى الى سبعة احتمالات. هنشوف تلك الاحتمالات ونحل مسائلها. فهو قوله ينشأ عن هذا التخيير سبع حالات، ان يكون واحد ان يكون الاحظ له المقاسمة، وذلك كهالك عن جدة وجد وشقيق. اعطوني قلما. هنا تعال نشوف نحل هذه المسائل ونشوف يعني ما سيكون من توزيع بحسب ما ذكر المصنف. اول احتمال جدة وجد وشقيق. جدة وجد وشقيق كما هي القاعدة اشرنا اليها في المرة الماضية، نمشي على ترتيب اللي بنعمله في مسائل الجد والإخوة. أول شيء، أول نظرة إلى المسألة ننظر هل هي من النوع الأول أو النوع الثاني. النوع الأول اللي هو خالي من من أصحاب الفروض، النوع الثاني اللي فيه صاحب فرض أو أكثر. طيب هنا عندما ننظر نجد أنها من النوع الثاني. طيب خلاص، هي من النوع الثاني اللي هو بيحوي صاحب صاحب فرض مع الجد والإخوة. طيب الخطوة اللي بعدها نبدأ بإعطاء صاحب الفرض فرضه. تمام. معنى جدة وجد وشقيق، هنعطي الجدة السدس حتى نعرف الباقي. تمام. طيب الخطوة التي بعدها نستخرج الثلاث أنصبة أو ثلاث الاحتمالات حق الجد. احنا معنا في تلك الحالة عدة احتمالات: الجد إما يحصل على السدس، الجد إما يحصل على المقاسمة الجد إما يحصل على ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، يبقى ثلث الباقي. طيب احنا لابد من معرفة ايه الثلاث اشياء هذه حتى نقارن بينها وبعدين نختار الايه الاصح او الاحسن للجد. اما السدس فلا يحتاج الى حسبة لانه ايه سدس مطلق، تمام، سدس المال كله. طيب نشيل ثلث الباقي معنى المعادلة اللي عرفناها في المرة الماضية اللي هي بتساوي ثلث الباقي يساوي الباقي في ثلث. هنطبق الباقي لما اعطينا الجد سدس كم الباقي؟ خمسة ازداد، يبقى ناخد خمسة ازداد ونضربها في ثلث، تمام، البسط في البسط والمقام في المقام، خمسة في واحد بخمسة، ستة في ثلاثة بثمانتاشر، يبقى معناها ان الجد هياخد في ثلث الباقي خمسة على ثمانتاشر. هنأتي الى المقاسمة معنا ايضا لها معادلة، تمام. المعادلة تقول ايه؟ تقول الباقي، تمام، في واحد على عدد رؤوس الإخوة، عدد رؤوس الإخوة زائد واحد، تمام، معادلة زي ما ايه ما ثلث الباقي له معادلة. طيب يساوي خمس أزداد اللي هو الباقي في واحد عدد رؤوس الإخوة كم؟ عدد رؤوس الإخوة واحد زائد واحد يساوي اثنين، زائد واحد يساوي اثنين، يبقى معناها خمسة أزداد، خمسة أزداد في واحد على اثنين، تمام، يبقى معناها البسط في البسط والمقام في المقام، خمسة في واحد بخمسة، ستة في اثنين بإيه؟ باثناشر، كده ستة في اثنين باثناشر. أصبح عندي أخواني الآن ثلاث أنصبة، أريد المقارنة أو ثلاثة كسور، أريد المقارنة بينها، عندي سدس وعندي خمسة على 18 وعندي خمسة على 12، تمام. هنا بيحتاج إلى معرفتي بالكسور. أبدأ بالكسرين الأوليين الآن، هل السدس أكبر ولا الخمسة على 18؟ كما ذكرنا في المرة الماضية إن لابد من إيه من توحيد المقام أو البسط علشان نقارن بينهما. فالآن السدس والخمسة على 18 أنا عندي ثلاث أعداد اللي أنا عاوز أقارن بينهم، سدس وعندي خمسة على 18 وعندي خمسة على 12، ثلاث كسور، أريد أن أعرف إيه الأفضل من تلك الإيه من تلك الكسور حتى أعين هل سأعطي الجد السدس ولا أعطي ثلث الباقي ولا أعطي إيه ولا أعطي المقاسمة، تمام. فأبدأ إيه أبدأ أقارن بين كسرين، هقارن بين الإيه سدس والخمسة على 18. طيب كما قلت ممكن أوحد المقامات، فممكن أحول السدس ده إلى كم؟ إلى ستة، أحولها إلى 18 بضربها في ثلاثة وأضرب اللي فوق في نفس العدد هيصبح إيه ثلاثة على 18. يبقى السدس حولته إلى ثلاثة على 18، كيف؟ إن أنا ضربته في ثلاثة، ثلاثة فوق وثلاثة تحت، لم يتغير الكسر، وإنما بس أنا إيه كبرته علشان يحصل إيه توحيد المقامات مع الخمسة على 18. الآن عندي السدس أصبح 3 على 18 وعندي 5 على 18، أيهما أكبر؟ الآن أستطيع أن أقارن بينهما. إذا توحد المقام يبقى الأكبر في الإيه في البسط هو الأكبر في الإيه في القيمة، تمام، يبقى الخمسة على 18 أكبر من 3 على 18، تمام، خلاص، يبقى معناها أن 3 على 18 هي السدس ملغاة، خلاص أصبحت إيه هي مغلوبة. طيب بقي عندي 5 على 18 و 5 على 12 ودي البسط متحد، ممكن أقارن بينها. نحن اتفقنا أنه إذا اتحد البسط أن زيادة تحت سيئة، صح؟ يبقى بالتالي 5 على 12 أقل من 5 على 18 أقل من 5 على 12، احنا قلنا كده صح؟ قلنا أن الايه ان اتحد البسط يبقى بالتالي لو نظرنا في المقام هنجد اللي مقامه أكبر يبقى قيمته أقل، فقلنا الزيادة تحت وحشة، تمام. وإذا اتحد المقام وقارنا الأعداد من فوق، تمام، هتبقى الزيادة فوق جيدة، يبقى الزيادة الفوقانية معناها زيادة حقيقية، الزيادة السفلى معناها إيه؟ معناها نقص في قيمة الكسر. وبالتالي أنا بناء على كده تبين لي أن 5 على 12 هي الإيه؟ هي الأفضل للجد. طب ما 5 على 12 دي مقاسمة صح؟ فممكن اروح احطها للجد 5 على 12 مباشره او اقول ايه مقاسمه، تمام، بين الايه بين الجد والايه والشقيق، تمام. طيب خلاص مقاسمه، فمعناها المساله من 6 1 للجد 5 ايه 5 للجد والايه والشقيق منكسره عليهما، تمام، نضرب في عدد رؤوسهما 2 هتصبح ايه معناها 12، وادي ايه وادي 2 و5 للجد و5 للشقيق، طلع للجد نفس اللي احنا طلعناه. فبالتالي كان ممكن نديله من الاول ايه 5 على 12 ونحل على هذا الاساس، لن نحتاج الى تصحيح ذلك. تمام، بس انا حبيت اوريكم ايه انها بالطريقتين لا بأس يعني. تمام، في النهاية الجد طلع له 5 على 12 اللي هي طلعت اللي احنا حسبناها من الاول. تمام، يبقى دي المسألة اللي هي ايه فيها جد جد وجد وشقيق، زي ما قال المصنف ان يكون الاحظ له المقاسمة، وذلك كهالك عن جد وجد وشقيق. تمام، المسألة الثانية ان يكون الاحظ له، انصحوا هذا الشباب ان يكون الاحظ له ثلث الباقي. تمام، كهالك عن جد وجد وخمسة اخوة. تمام، هنحسبها عادي ونحلها عادي ونشوف فعلا هل حلنا منطبق على كلام المصنف ام انه ايه مخالف له. تمام، مسألة عادية معنا ايه جدة وجد وخمسة اخوة. تمام، جدة وجد وخمسة اخوة زي ما اعتدنا. دي اول سؤال نسأله، هل هي من مسائل النوع الاول او النوع الثاني؟ النوع الثاني. واضح ان ايه المسائل اللي هيوردها المصنف هنا كلها من ايه من مسائل النوع الثاني. خلاص، مسائل النوع الثاني نبدأ ننتقل الى الخطوة اللي بعدها. ابدأ بايه باعطاء صاحب الفرض فرضه. معنى هنا جدة، مش كده؟ دي جدة صح، معنى جدة، فنبدأ نعطيها الايه نعطيها السدس علشان نعرف الايه الباقي. الخطوة الثانية نطلع الايه الثلاث انصبة المحتملة للجد، الثلاثة انصبة المحتملة للجد، السدس ولا المقاسمة ولا ثلث الباقي، نفس الشيء جنب في جنب الصفحة. هذه السدس لا يحتاج الى حسبة. تمام، ثاني حاجة نشوف الايه ثلث الباقي، ثلث الباقي، وثلث الباقي كما هي القاعدة او المعادلة التي ينبغي ان يحفظها الطالب، تساوي الباقي في ثلث. تمام، الباقي في ثلث. طيب الباقي لما اعطينا الجدة سدس يبقى كم الباقي؟ يبقى خمسة ازداد. تمام، يبقى الباقي خمسة ازداد في ثلث، هتطلع زي المسألة اللي فاتت ايه البسط في البسط والمقام في المقام، يبقى خمسة في واحد بخمسة، ستة في ثلاثة بايه ب18، يبقى طلع للجد ايه خمسة على 18 في ثلث الباقي. طيب معادلة المقاسمة، تمام، كما قلنا المعادلة الغنيمية هنيجي نقول ايه الباقي في واحد على واحد زائد عفوا عدد ايه عدد الرؤوس، عدد الرؤوس في زائد واحد. تمام، هنيجي ايه يساوي الباقي كم؟ خمسة أزداد، مش كده؟ في واحد عدد الإخوة هنا كتير، ده يوحي ممكن ايه يوعد اليك ان المقاسمة هتضعف، مش زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كان معي ايه اخ واحد، فده واضح ان المقاسمة ممكن ايه تضرب المرة دي وتصبح ايه ضعيفة، لكن لابد من الحل. طيب عدد الرؤوس خمسة زائد واحد صح يساوي، يبقى خمسة خمسة على ستة في واحد على ستة صح، البسط في البسط والمقام في المقام، خمسة في واحد بخمسة، خمسة في خمسة خمسة في واحد بخمسة، ستة في ستة بايه ستة وثلاثين. يبقى عندي الآن برضه زي المسألة اللي فاتت عندي ثلاث كسور، عندي سدس، عندي سدس تمام، وعندي خمسة على 18، وعندي خمسة على 36. تمام، أنا في المرة الماضية السدس ده حولته إلى كم؟ ثلاثة على 18 صح؟ نفس الشيء يعني 18 ودي ثلاثة على أساس ضربت إيه؟ ضربت البسط والمقام في ثلاثة علشان يتوحد مع الخمسة على 18 واستطيع المقارنة بينهم. فواضح عندي ثلاثة على 18 وخمسة على 18 كما تكلمنا قبل قليل، يبقى الإيه؟ الخمسة على 18 هي الأصح. خلاص يبقى الإيه؟ يبقى السدس ملغي. طيب الآن سأقارب بين خمسة على 18 وخمسة على 36. فواضح يا شباب بحسب القاعدة اللي اتكلمنا عليها قبل قليل إن إذا اتحد البسط تمام فالأزيد من في المقام يبقى هو الأضعف، يبقى هو الأقل، يبقى الزيادة تحت وحشة. فأنا الآن عندي خمسة على 18 وخمسة على 36، فواضح إن الأفضل إيه؟ هو خمسة على 18 بدون توحيد المقام، لأنه لو توحد عندي أنا ممكن أقارن بين الكسور لو توحد البسط ولا المقام. ففي المقارنة بين السدس والخمسة على 18 وحدت المقام، فأصبح عندي ثلاثة على 18 وخمسة على 18. خلاص توحد المقام، أنا عارف إن الزيادة في البسط جيدة، معناها اللي زايد فيها يبقى هو فعلا الأكبر، تمام، اذا اتحد المقام. طيب جينا وجدنا 5 على 18 الكسرين الاخرين 5 على 18 وايه و5 على 36، هنا اتحد الايه اتحد البسط تمام. ففي المقام الزايد هو الناقص، فوجدت ان ايه 5 على 18 و5 على 36، يبقى الافضل واضح ان ايه 5 على 18، يبقى الافضل للجد هنا الايه ثلث الباقي، مش كده؟ وهو ده اللي قال المصنف ان يكون الاحظ له ثلث الباقي تمام. طيب خلاص ثلث الباقي كم طلع قيمته؟ 5 على 18، انا احطها للجد واحل على اساسها على طول 5 على 18. اذا كان عندي ما في مساله ثلث و5 على 18 يبقى 18 ايه اكبر تداخل، يبقى اخذ ال 18، وان كان 18 ليست من اصول المسائل المعتاده لكن ايه لكن ما في مانع كتصحيح. ايوه المساله اصلها 18، 18 على 6 فيها 3، 18 على 5 فيها 18 على 18 فيها 1 في 5 5، وباقي للايه للاخوه 3 و5 8، باقي من ال 18 10. يبقى الاخوه بقى لهم 10 ايه اسهم، لو جينا نجد انها منقسمه على الاخوه كل اخ سهمان. يبقى الجد اكتر صح، كل اخ واخد سهمان، وانت ما تحسبش مع الاخوه كلهم، الجد واخد 5 وهم واخدين 10، لكن هم كم عددهم 5 صح، يبقى الافضل للجد اللي احنا عملناه صحيح، لانه لا بد ان ايه في النهايه الجد في تلك المسائل في غير المعده ان يطلع اما مساوي للاخوه او اعلى منهم، لكن ما يطلع انقص منهم. لو وجدته في النهايه ان طلع نصيبه او سهامه اقل من سهام الاخ الواحد فاعرف انك ايه بتحل غلط تمام. طيب يبقى دي ايه دي الحلقه الثانيه، ان يكون الاحظ له ثلث الباقي، كهالك عن جده وجده 5 اخوه، فطلعت ايه المساله من 18، 3 للجده 5 للجد 10 للخمسه اخوه، كل اخ له ايه له سهم. طيب امسحوها. المساله الثالثه، المسألة الثالثة بيقول المصنف أن يكون الأحظ له سدس جميع المال، كهالكة عن زوج وجد وجدة، مش كده؟ زوج وجد وجدة وأخوين، المكتوب عندي لأم، هي يبدو صوابها لأم وأب أو يعني أخوين أشقاء أو أخوين لأب، ولا لو كانت لأم يبقى محجوبين تمام، فنقول إيه شقيقان، مكتوب عندكم إيش؟ ها؟ لأب أو لأم، لأب وأم أو إيه أو شقيقان ما تفرقش تمام. فالظاهر هنا كان عاوز يكتب أخوين لأم وأب فإيه سقطت بقية، المهم ما يفرقش الأم تمام. يبقى كده إيه جدة وزوج وايه وجد وايه واخوين. طيب في المساله اول شيء نشوف ايه كما علمنا انها من النوع الثاني، اول شيء نعطي ايه نعطي اصحاب الفروض فروضهم، فالجده معاها السدس تمام، الزوج هنا ما فيش فرع وارث فمع النصف صح. طيب هنا اصبح عندي اكثر من فرض، فممكن اعرف بالنظر قيمه الايه قيمه ما حصل عليه اصحاب الفروض والباقي، لكن ممكن اجمعهم، يعني الان انا عاوز اشوف كم حصل اصحاب الفروض، اجمع الثلث والنصف، ثلث زائد نصف يساوي ادي 6 تمام، توحيد المقامات 6 على 6 في 1، 6 على 2 في 3 يبقى 4 على 6 يعني 30، يبقى معناها الثلث والنصف، هو الثلث والنصف معروف ان 30 يا شباب، بس لكن حبيت ان ايه اوضح لكم يعني، فمعناه ان اصحاب الفروض حصلوا على كم؟ على 30، يبقى الباقي كم؟ ثلث. وأول شيء انا يعني ايه بحاول احصل على ايش الباقي، لان المعادلات اللي عندي سواء في ثلث الباقي ولا في المقاسمه هي قائمه على معرفه الباقي تمام. فانا الان عرفت ايه انه الجده حصلت على سدس والزوج حصل على النصف، مجموع ما حصل عليه اصحاب الفروض يساوي سدس زائد نصف، يطلع ايه يطلع 4 على 6 يعني 30، خلاص يبقى الباقي عندي الان ثلث. يبقى ابدا اشوف بقى ايه ابدا اشوف ثلث الباقي والمقاسمه، هنبدا ايه نشوف زي ما قلنا الثلاث انصبه المعروف، اول حاجه الثلث معروف. طيب ثلث الباقي يساوي هيساوي الباقي زي ما قلنا تمام في ثلث. طيب خلاص احنا الباقي عرفنا انه ثلث صح، يبقى معناها ثلث في ثلث تمام، يساوي 1 في 1 في 1 و3 في 3 ب 9، يبقى معناه ان حصل على ايه على ثلث. تمام، يبقى الايه ثلث الباقي هو تسع. طيب المقاسمة هنعمل برضو المعادلة، المقاسمة تقول الباقي في واحد على عدد الرؤوس تمام زائد واحد يساوي الباقي كما قلنا ثلث، صح؟ ادي ثلث تمام، في واحد عدد الرؤوس كم؟ اثنين، اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة برضو، يبقى معناها برضو واحد البسط في البسط والمقام في المقام، واحد في واحد وثلاثة في ثلاثة يبقى تسعة أيضا تمام، يبقى تسعة. أدي إيه؟ أدي تسعة. يبقى الكسور اللي حصلت عندي المحتملة للجد سدس وتسعة وتسعة تمام. طيب واضح التسعة والتسعة متساويان، بس يشوف هل السدس أكبر ولا التسعة، وإحنا الآن البسط واحد المقام، القاعدة عندنا إن اللي يزيد في المقام اللي يزيد في اللي تحت يبقى الزيادة تحت وحشة، الزيادة تحت وحشة، وبالتالي التسعة أقل من السدس، يبقى هنا هنعطي الإيه؟ هنعطي السدس خلاص، يبقى فرض السدس تمام. طب والشقيقان أديهم الباقي. طيب لأنه واضح هنا إيه؟ ليش هو السدس أصبح أحسن له؟ لأنه حصل مزاحمة، حاب الفروض كتروا تمام، الزوج جه خد نصف بحاله والجدة معها كمان سدس، وبعدين ايضا الاشقاء اثنين مش واحد، فازدحمت من هنا وازدحمت من هنا، فالرجل يعني ايه خلاص ضاقت عليه الحياة، يرجع لسدسه اقل شيء تمام، فليه سدسه نصف وهي وسدس، يبقى المسألة من ستة تمام، ستة على ستة في الواحد، ستة على اثنين في الثلاثة، ستة على ستة في الواحد، بقي كم للايه واحد مش كده، فشوف واضح انه ايه انه هو احسن من الاشقاء، لانه الشقيقان بقي لهما واحد وهو مع واحد، فمعناه انه واخد ضعف الايه، فهنصحح ما دام الشقيقان يعني اثنين واخدين واحد هنضرب في عدد رؤوسهما، يبقى معناه نضرب المسألة في ايه في اثنين تمام، يبقى ستة في اثنين باثناشر، في اثنين في واحد باثنين، اثنين في ثلاثة بستة، اثنين في واحد باثنين، اثنين في واحد باثنين، تصبح الايه المسألة بعد التصحيح من اثناشر سهمان للجدة، ستة سهام للزوج، سهمان للجد، سهمان للشقيقين، كل واحد منهم سهم، يبقى الجد واخذ ضعف الايه، فبالتالي المسألة جد زوج جد شقيقان هتصبح من ستة، سهم للجدة، ثلاث سهام للزوج، سهم للجد، سهم للشقيقين، هنصححها نضربها في عدد رؤوس الشقيقين، هتصبح من 12، هيصبح سهمان للجدة، ستة سهام للزوج، سهمان للجد، سهمان للشقيقين تمام. يبقى دي ايه المسألة اللي هي الحظ له الايه له سدس جميع المسألة، همسحوها. الحالة اللي بعدها أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكون أحظ له ويكونان أحظ له من ثلث المال، يبقى المقاسمة هنا تستوي مع الثلث، ويكون المقاسمة أو ثلث الباقي المستويان أحسن له من إيه من ثلث المال. كهالك عن زوجة تمام، زوجة وجد وأخوان، مش مشكلة أخوان شقيقان، أخوان لأب، لكن ليس أخوين الأم بلا شك، لكن أخوان شقيقان أو أخوان لأب. طيب زي ما قلنا دي من النوع الثاني، نبدأ إيه بإعطاء صاحب الفرض فرضه، الزوجة هتحصل على الإيه على الربع تمام، لأنه لا ليس هناك صاحب إيه ليس هناك ليس هناك فرع وارد. طيب نبدأ إيه نحسب للجد إيش الأفضل تمام، أدي زي ما قلنا السدس ثابت، طيب ثلث الباقي يساوي، انا دائما اكرر المعادله على اساس الطالب ايه يحفظها، يساوي الباقي في ثلث تمام. طيب الباقي لما تحصل الزوجه على ربع معناه ان الباقي ثلاثه ارباع تمام، معناه الباقي ثلاث ارباع تمام، ثلاث ارباع في ثلث تمام. لما يكون العدد متشابه في البسط والمقام يقتصر مع بعضه، ثلاثه امام الثلاثه تمام، فالواحد فالواحد معناها ان يطلع ربع، معناها ان طلع ايه الثلث الباقي ربع. طيب تعالى في المقاسمه، تعالى ايضا المساله المعادله الغنميه، هناتي نقول ايه الباقي في واحد على عدد الرؤوس، عدد الرؤوس في زائد عفوا زائد واحد يساوي الباقي كم؟ كما قلنا ثلاث ارباع تمام، في واحد عدد الرؤوس كم؟ اثنين، اثنين زائد واحد برضه تطلع ثلاثة تمام، يبقى ثلاثة ارباع في ثلث
ثلاثة دي هتروح أمام الثلاثة دي تمام، هتبقى أربعة. وده اللي قالوا إيه المطلق إنه إيه إنه ثلث الباقي والمقاسمة تتساويان. طيب الآن أنا عندي ثلث وربع وربع، خلاص واحد من الأربعة مش هيهمني، لكن الأفضل هل الثلث ولا الربع؟ واضح إنه ما دام اتحد البسط يبقى الزايد في المقام هو الأنقف، فالثلث أنقف من الايه من الربع، خلاص يبقى معناه ان انا هاخد الايه هاخد الربع تمام. فالجد ادي له ربع، ادي للجد ربع، سواء اديته له عن طريق المقاسمه او اديته له عن طريق الايه ثلث الباقي تساوي المساله، هتدي له ربع والباقي للايه للاخوين تمام. هيرجع المساله ايه تصبح من اربعه، واحد للزوجه واحد للجد اثنين للاخوين، معناها المساله كله ربع 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 تمام. وكذلك لو عملت مقاسمة هنا في الشيء، لأنه هيستوي هنا نصيبه مع نصيب الإيه الإخوة، يبقى المسألة زوجة وجد وأخوان هي تبقى إيه أربعة أرباع تمام. الزوجة لها الربع والجد له الربع وكل واحد من الأخوين الربع، فالإيه استوى نصيب الجد مع الإيه مع الأخ هنا لا مانع، لكن لا ينقص عنه تمام، لا مانع وممكن يزيد عنه لكن أو يتساوى لكن لا ينقص عنه تمام. وهنا زي ما قال المصنف ايه ان تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ادي ثلث الباقي والمقاسمة طالع ربع وربع والاثنين، ويكونان احظ له من ثلث المال افضل له تمام. كهالك عن زوجة وجد واخوين تمام، خلاص بعدها مساحة هذه. المسألة الخامسة ان تستوي له المقاسمة وثلث المال، هنا المقاسمة هتتساوى مع ثلث المال، معناها المقاسمة تطلع ثلث، معناها ما ثلث المال ده ثابت تمام، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، ثلث الباقي يطلع أقل. كهالكة عن زوج تمام، كهالكة عن زوج وجدة زوج وجدة وجد وأخ لأبي. طبعا هي من مثال نوع الثاني، الخطوة اللي بعدها نأتي إيه نأتي نقطة أصحاب الفروض فروضهم، فالجدة لها الثلث والزوج له النص، واضح. واحنا عرفنا قبل ان السدس والنص يدينا ايه ثلثين، يبقى معناه اللي حصل عليه اصحاب الفروض هنا حصلوا على الثلثين، يبقى الباقي عندي كم ثلث. قل ما كنت مصدق روح اجمع الايه اجمع السدس والنص بايه بجمع الكسور العادي تمام، هتطلع نفس الايه نفس النتيجه، ثلث زائد نص. بتوحد المقامات في الجمع، لابد كما قلت ان تكون عارفا بجمع الكسور وطرح الكسور وضرب الكسور وقسمة الكسور. فبتيجي هنا المسألة من ستة تمام، ستة على ستة في الواحد، ستة على اثنين في الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، أصبحت واحد زائد ثلاثة على اثنين على ستة، معناها أربعة على ستة، لو قصرتها تطلع إيه اثنين على ثلاثة، يعني طلع ثلثين. خلاص يبقى معنى الباقي ثلث. طيب تعالى بقى نحسب للجد الاحتمالات الثلاثة. أول شيء السدس محسوب جاهز، ثلث الباقي بيساوي الباقي في ثلث المعادلة تمام. الباقي هنا قلنا انه ايه انه هو ثلث تمام، يبقى ثلث في ثلث هيطلع ايه تسع، واضح تمام. ثلث في ثلث يبقى واحد في واحد بواحد، وثلاثة في ثلاثة بايه بتسعة، يبقى طلع ايه طلع ثلث الباقي تسع تمام. طيب تعال نشوف المقاسمة ايضا، المعادلة هيبقى بتساوي الباقي في واحد على عدد الرؤوس على عدد الرؤوس زائد ايه زائد واحد، يساوي الباقي كما قلنا ثلث تمام، في واحد عدد الرؤوس هنا واحد تمام، عدد الرؤوس واحد زائد ايه زائد واحد يبقى اثنين، فمعناها ثلث في نص، يبقى معناها ثلث في نص، واحد في واحد بواحد، ثلاثة في ايه في اثنين بستة، يبقى معناها ثلث، يبقى أصبح عندي إيه سدس وتسع وسدس، يبقى استوى الإيه استوى سدس المال والمقاسمة كلاهما سدس، وده عرفناه من الأول من أول ما قال إيه لما تستوي إيه تستوي المقاسمة وسدس المال، إيش معناها تستوي معناها إن المقاسمة تطلع سدس. طيب الآن السدس أحسن ولا التسع؟ واضح إن السدس أحسن لأنه إيه اتحد الإيه البسط، يبقى الزايد في المقام هو الناقص تمام، يبقى واضح السدس. خلاص تشي تفرض له ثلث ولا تدي له مقاسمة أنت حر، هنفرض ثلث وخلاص للجد ثلث، وبعدين الأخ هندي له الباقي عقب تمام. تصبح المسألة من ستة، ستة على ستة في الواحد، ستة على اثنين في الثلاثة تمام، ستة على ستة في الواحد، واضح إنه باقي إيه باقي واحد يبقى استوى هو والايه والاخ هنا ايضا الاخ يطلع له ست، علشان كده المقاتله برضه كانت ايه اطلع له ست. تمام، يبقى بالتالي المساله هنا هيستوي السدس والمقاسمه، وهتكون السدس والمقاسمه يعني السدس افضل من ايه من ثلث الباقي، لان ثلث الباقي هيكون تسع. تمام، وبالتالي جده وزوجه وجده واخ لابن هتبقى المساله من سته، سهم للجده، سهم ثلاث سهام للزوج، سهم للجد، سهم للايه للاخ من الاب. يبقى دي ايه دي الحاله الخمسه. طيب امسحوها، ننتقل الى الايه الى اللي بعدها اللي هي ان يستوي له ثلث الباقي وسدس المال. هنا كان استوت المقاسمه والسدس، لا هنا بقى ايه سدس المال وايه يستوي له ثلث الباقي وسدس المال. هنفهم منه ان ايه ثلث الباقي هيكون قيمته كم؟ سدس، ما دام هيستوي مع السدس فالسدس معروف. تمام، وكهالكة عن زوج، كهالكة عن زوج وجد وثلاث اخوه يكونوا اشقاء او لاب ما فيش مشكله، هو كتبهم لاب ما فيش مشكله. من النوع الثاني اول شيء نبدا به باعطاء صاحب الفرض فرضه. تمام، وبعدين اصبح ايه اصبح نشوف احوال الايه احوال الجد. فالان الجد اما ثلث او ثلث الباقي، ثلث الباقي يساوي الباقي في ثلث. تمام، طيب الباقي ما دام خدنا من المساله نص يبقى باقي ايه نص. تمام، يبقى باقي نص، يبقى معناها نص في تمام في ثلث. النص في ثلث معروف انه ايه ثلث، يبقى واحد في واحد بواحد واثنين في ثلاثه في سته يبقى ايه يبقى ثلث. يبقى واضح ان ايه ثلث الباقي طلع ثلث زي ما ايه زي ما قال المصنف، يبقى استوى السدس وثلث الباقي. طيب المقاسمة المعادلة، الباقي في واحد على عدد الرؤوس زائد ايه زائد واحد. طيب في الباقي زي ما قلنا نص، صح، الباقي نص في واحد على عدد الرؤوس، عدد الرؤوس هنا كتير عشان كده هيطلع عدد ايه المقاسمة تطلع اقل من الايه من الثلث. فهنا ثلاث ايه ثلاث اخوة زائد واحد يبقى معناها اربعة، يبقى نص في ايه نص في ربع. تمام، نص في ربع يساوي ثلث، واحد في واحد في واحد وايه واثنين في اربعه بثمانيه، معناها معايا سدس وسدس وثمن. فواضح ان الثمن اقل زي ما التسع كان اقل من الايه من السدس، لان الزياده في المقام او الزياده تحت سيئه وليست بجيده. خلاص، يبقى بالتالي الجد اما تديله ايه ثلث الباقي سدس ولا تديله سدس، يعني معناها افرض له سدس وخلاص، معناها اديله سدس. تمام، والباقي للاخوه دول يطلع لهم ما يطلع لهم. تمام، طيب معناها معنا الزوج نص والجد ثلث، معناها المساله من 6، 6 على 2 زائد 3، 6 على 6 فيها الواحد. تمام، باقي ايه؟ باقي 2، 2 للثلاث اخوه لاب، فواضح انه يطلع لهم اقل ايه؟ طلع لكل واحد اقل من سهم، ففي انكسار. هنضرب في عدد ايه؟ رؤوس الاخوه، طلع عدد رؤوسهم 3، يبقى هنضرب ايه 3 في 6، هنا 3، 3 في 6 ب 18، 3 في 3 ب 9، 3 في 1 ب 3، 3 في 2 ب 6. تمام، يبقى المسألة زوج وجد وايه وثلاث اخوة لاب، هتكون المسألة من 6، ثلاث سهام للزوج، سهم للجد، سهمان للاخوة لاب. حصل انكسار، تمام، هنضرب في عدد رؤوس الاخوة فتصبح المسألة من 18، 9 سهام للزوج، 3 سهام للايه للجد، 6 سهام للإخوة لأب، معناه يطلع لكل أخ سهمان، والجد يطلع له 3 إيه 3 سهام، وده واضح إنه إيه إنه زيادة، وبالتالي يطمئن قلبي لما أشوف إنه الإيه إن الجد أزيد أو مساوي على الأقل، يطمئن قلبي إني ماشي صح. أما إن نزل وطلع أقل من الأخ الواحد فمعناه إنك حليت غلط أو اخترت له الاختيار الغلط، اخترت له، لأنه المفروض تختار له كما قلنا ما يحقق إنه ياخد أكثر أو يساوي. فإن طلعت النتيجة مثلا إن الأخ الواحد معاه ثلاث سهام والجد معاه سهمان، يبقى معناه إن أنت حليت غلط واخترت الاختيار الغلط، يبقى ترجع تعيد الإيه؟ تعيد المسألة. طيب مساحة هذه الاحتمال الأخير أن تستوي له الأمور الثلاثة. هنا بقى تستوي، تبقى تديله أي واحدة منهم، معناها إن تستوي المقاسمة مع ثلث المال مع الإيه؟ مع السدس، معناها تطلع كلها سدس. تمام؟ ثلاث الاحتمالات تطلعوا إيه؟ الزاد، هتدي له سدس وتحل المسألة. طيب المسألة عبارة عن زوج، زوج وجد وشقيقان، تمام، هنبدأ بإيه؟ بإعطاء الزوج النصيب والنصيب. تمام، وبعدين نبدأ إيه؟ نبدأ نحسب الاحتمالات الثلاثة. أول حاجة ثلث، الاحتمال الثاني ثلث، الباقي يساوي الباقي في ثلث. تمام، الباقي هو عبارة عن نصف في ثلث. تمام، يساوي ثلث، ما احنا عرفنا ان الكل هيطلع ثلث. تمام، طيب المقاسمة ايضا بتساوي الباقي في واحد على عدد الرؤوس زائد ايه؟ زائد واحد، يساوي الباقي كما قلنا هو ايه؟ نصف في واحد عدد الرؤوس اثنين. تمام، زائد واحد برضو ايه؟ برضو هيطلع ثلث. يبقى نصف في ايه؟ في ثلث. واحد 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 واثنين في ثلاثة في ستة هيطلع ثلث. يبقى معناه ان كله ايه؟ كله طلع ثلث. تمام، خلاص هتضع الثلث وخلاص، وتحل ايه؟ وتحل المسألة، اتوصل الجد ثلث وتوصل الباقي للشقيقين. تمام، يبقى المسألة من ستة، ستة على ستة ثلاثة، ستة على ستة فال واحد، باقي ايه؟ باقي اثنين للشقيقين. تمام، كل شقيق هيطلع له واحد، يبقى زي الجد لكن مش زيه. تمام، يبقى المسألة زوج وجد وشقيقان للزوج. المسألة من ستة، ثلاث سهام للزوج، سهم للجد، سهمان للشقيقين، كده ايه؟ تمت المسألة. وده الاحتمال الأخير اللي هو ايه؟ ان يستوي الأمور الثلاثة، استوت الايه؟ استوى سدس المال مع المقاسمة مع ايه؟ مع ثلث الباقي، معناها ان الكل هيطلع ايه؟ سدس، معناها تديله سدس وخلاص. يبقى دي كل الاحتمالات. تمام، ده كل المسائل اللي حليناها في تلك المحاضرة، والكلام أيضا في المحاضرة السابقة كان في الايه؟ في الحالة الأولى اللي سماها المصنف الحالة الأولى، اللي هي موجود مع الجد نوع واحد من الإخوة، يعني إخوة أشقاء أو إخوة لأب فقط. تمام، الآن في الحالة الثانية اللي هي ما يسمى بالمعادة، معادة. تمام، اللي هي عندما يوجد صنفان من الإخوة مع الجد، يعني معي مثلا جد وأخ شقيق وأخ لأب، ده معنى وجود صنفين من الإخوة. أولا شوف يا شباب، أول ما تجد مع الإخوة صنفين، مع الجد صنفين من الإخوة، يعني تجد إيه؟ معاه شقيق ولأب أو شقيقة ولأب، المهم إيه؟ جنس الإيه؟ جنس الأشقاء والشقيقات مع جنس الإيه؟ الإخوة أو الأخوات لأب، فتسمى في تلك الحالة المعادة. ما سبب التسمية وكيف تحل تلك المسألة؟ المعادة لأنه العلماء عندهم إيه؟ إنه الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب على الجد. فمثلا لو مات الميت عن جد وشقيق وأخ الأب، كان مقتضى الأمر على الصورة الأولى إنه إيه؟ إن الجد هنا يقاسم، وبالتالي يأخذ نص الإيه؟ نص التركة مع الإيه؟ مع الأخ الشقيق. لكن العلماء يقولون إيه؟ إن الأخ الشقيق هيحسب الأخ لأب على الجد، لما الجد يسألهم كم عددكم هيقول له احنا اتنين، وبالتالي هيروح ياخد ايه؟ ياخد تلت، وبعدين يرجع الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب. تمام، كأنه ايه؟ ايه السبب القضية دي؟ سببها سبب انه ايه؟ انه هم قالوا ان الجد لا يحجب الاخوة، ده اصل الايه؟ الحل في تلك المسائل. يعني احنا الان نمشي على طريقة ان الجد لا يحجب الاخوة. تمام، فالإخوة الأشقاء يقولون للجد أنت لا تحجب الإخوة لأب، ما لك دعوة بهم، فأنت بتسألنا كم معكم من الإخوة، قلنا لك معنا اثنين، ما لك دعوة يكون شقيق ولا لأب، لأنك أنت لا تحجب لا الشقيق ولا الأخ لأب. فيعدوه على الإيه؟ على الجد. وبعد ما يمشي الجد يرجعوا يلتفتون إلى الإخوة لأب ويقولون نحن حاجبون لكم، وبالتالي ناخذ نصيبكم اللي هو ايه؟ حصلناه عن طريقكم عن من الجد. يعني كانهم بيدخلوا ايه؟ بيعدوا بث الاخوه لاب كده على الجد، علشان ايه؟ علشان يقللوا ايه؟ يقللوا نصيب الجد. تمام، وبعدين بعد كده يلتفتون الى الاخوه لاب ويقولون ألسنا حاجبين لكم، اليس الاخ الشقيق حاجبا للايه؟ للاخ من الاب؟ قالوا بلى. تمام، قال خلاص، يبقى ما تاخد شيئا، وانما ساحصل على المال كله اللي حصلنا عليه بايه؟ بعددنا او بمجموعنا ساحصل عليه. وبالتالي في تلك المساله اللي هي عباره عن جد وشقيق واخ الاب، هيحصل فيها الاخ الاب على الثلثين، هيحصل فيها الاخ الاب على الثلثين. ليش؟ لانه سيخادع الجد، يقول الجد كم معكم؟ قال معنا اثنين،
احنا اتنين، فالجد طبعا هياخد تلت، ولا حتى لو قاسم مع اتنين برضو هياخد تلت، يبقى يبقى في المسألة ايه ثلثان. يرجع الاخ الشقيق على الاخ من الابي ويقول انا حاجب لك، طيب يبقى التلتين دول هيروحوا فين؟ هيروحوا للاخ الشقيق. وبالتالي المسائل المعدة هي المسائل الوحيدة اللي يمكن ان يحصل الاخ على اكثر من الجد. خلي بالكم يعني كل مسائل الجد والاخوة شباب الجد فيها هو الفائق او المتفوق، فكل مسائل الجد والاخوة يحصل الجد على الايه على اكثر من الاخ الواحد او في اقل الاحوال يساويه، لكن في مسائل المعادة ممكن بقى ايه يحصل على ما يساويه، ممكن ما يحصلش، ممكن ايه ينزل، بس لازم هيحصل، هو لابد له ايه يعني ما يطلعش بلاش، لكن ممكن يقل نصيبه عن الاخ الواحد كما في تلك المسألة الواضحة اللي هي ايه جد واخ شقيق واخ الاب، فيكون نصيب الجد الاخ الشقيق هيكون نصيبه ثلثان ونصيب الجد ثلث واحد، فهنا لاول مرة يتفوق الايه يتفوق الاخ على الايه على الجد. واضح اخواني؟ فتلك المسائل اللي هي تحتوي على ايه على صنفين من الاخوة مع الجد يعني اشقاء ولاب تسمى مسائل المعادة، بعضهم يقرأها معادة، ده خطأ لانها ليست من الاعادة، معادة يعني معناها انها ايه بسبب الاعادة، فعادة يعيد فهي معادة، لكن لا هي ليست من الايه من الاعادة، هي من العدة، من العد، عد بمعنى حسب، تمام، عد، تمام، عد يعد، فعد ده المشددة، فلما تجيب منها ايه معادة هتصبح ايه الدال مشددة، فتقول مسائل المعادة، فالمسائل المعادة هي المسائل التي ايه تحوي صنفين من الاخوة، يعني اخوة اشقاء واخوة لاب مع الجد او اخوات، تمام، وسميت معادة لان الاخوة الاشقاء يعدون الاخوة لاب على الجد، تمام. تعال نقرأ ما قال المصنف. قال الحالة الثانية من حالات اجتماع الجد مع الاخوة أن يكون معه صنفان من الإخوة، وهي التي يتأتى فيها ما هو معروف بالمعادة بتجديد الدال من العد، وحكم الجد مع صنفين من الإخوة كحكمه مع حديمة، هي نفس المسائل بس كل ما فيها أن احنا إيه بنحسب الإخوة لأب على إيه على الجد ونمشي نفس النظام، سواء كان مسائل النوع الأول أو مسائل النوع الثاني. مسائل النوع الأول أيضا هنشوف للجد الأفضل هل المقاسمة ولا ثلث المال، والمسائل النوع الثاني هنشوف للجد ايضا ايش الافضل، هل سدس المال ولا ثلث الباقي ولا المقاسمة افضل، نفس النظام بس كل ما فيها ان احنا هنحشر الاخوة لاب في ايه في تلك المسائل ونعدهم على الجد، سواء كانت المسائل من النوع الاول او من النوع الثاني، تمام. قال وحكم الجد مع الصنفين من الاخوة كحكمه مع احدهما، لان الصنفين بالنسبة اليه سواء، ده مقصودهم دي علة الايه علة الاخوة على اساس ان الجد لا يحجبهم ولا يؤثر في ذلك انعدام الفروض او وجودها، يعني مقصوده لو كانت المسائل من النوع الاول او الثاني، ولكن رغم ذلك ففي هذه الحالة صورتان، الاولى الا يحتاج الاخوة الاشقاء الى الاخوة للاب في تكميل مثلي الجد، وذلك بان يكون مثليه او اكثر، او كان الباقي بعد الفروض الربع فاقل، هذه الصورة لا تتأتى فيها المعادة لانها لا فائدة منها، وذلك كهالك عن جد واخوين شقيقين واخ لاب. يعني هو بيقول ايه انه عاوز يقول ان مسائل المعادة ايضا صورتان، صورة بينتفع فيها الاخوة الاشقاء بالايه بالاخوة لاب، وصورة لا ينتفعون بهم. على سبيل المثال يا شباب، انا لو عندي الان جد وشقيقان، تمام، واخ لاب، جد وشقيقان واخ الاب، الجد في تلك الحالة هياخد التلت سواء معنى الاخ الاب ولا ما معنى، ده المقصود. يعني ايه لما بيكون عدد الاخوة الاشقاء يصل الى مثلي الجد خلاص بايه الجد معاه التلت وخلاص، تمام، فبالتالي ما في فايدة. يعني ساعات الايه ساعات وجود الاخوة هو يريد ان يقول ايه في مسائل المعادة، ساعات يكون وجود الاخوة لاب له فايدة، زي ما قلت لكم على سبيل المثال، انا بدي لك مسائل ابسط مما قال، زي ما قلنا انت عندك جد واخ شقيق، لو جد واخ شقيق فقط الجد هيحصل على نصف المال، صح، لان الافضل له هنا الايه المقاسمة، لو معنا هنا أخ الأب هينفع الأخ الشقيق، فلو معنا جد شقيق وأخ الأب الجد هياخد التلت، وبالتالي التلتين هيحصل عليهما الشقيق. يبقى هنا نفعوا الأخ الأب ولا ما نفعوا؟ يبقى المعادة هنا نفعت، تمام. لكن لو معي أخوان شقيقان وجد، أخوان شقيقان وجد، الجد هياخد تلت والإيه والأخوان شقيقان هياخدوا الباقي، تمام. طب لو معي تلت إخوة لأب كمان ما لهمش فايدة، يبقى ده معنى كلام المصنف. فبعض الأحيان المعادة تنفع الإخوة الأشقاء، وفي بعض الأحيان لا تفيدهم بشيء، وذلك إذا كان عددهم إيه يكفي، تمام. فبيأتي الإخوة لأب يصبح زيادة بس ملهاش لازمة، وبالتالي لا يؤثرون في المسألة. أنا عندي تلت أو أربع إخوة أشقاء وجد، وبعدين عندي كمان أخوان لأب ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، لا قيمة لهذا، تمام. فهو ده مقصود المصنف، فبيقول ألا يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة للأب في تكميل مثل الجد، وذلك بأن يكونوا مثليه أو أكثر، أو كان الباقي بعد الفروض الربع فأقل، لأنه أيضا مش هينفعه بشيء. هذه الصورة لا تتأتى فيها المعدة لأنها لا فائدة منها، وذلك كهالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب. جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، سواء الأخ لأب موجود ولا غير موجود، الجد هياخد التلت. ليش؟ لأن معنا أخوان شقيقان، وبالتالي وجود الأخ الأب في تلك المسألة مش إيه؟ مش هيفيد. وبالتالي تلك المسألة أخواني هتبقى جد وأخوين شقيقين وأخ الأب، هتبقى من ثلاثة، تمام، واحد للجد واثنين للأخوين الشقيقين، ولا شيء للأخ من الأبي، تمام. الحالة الثانية بقى أن إيه؟ أن ينفعوهم، أن يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثليه أو في تكميل أقل من مثليه، وذلك بأن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، أو يكون الباقي بعد الفروض أكثر من الربع. وفي هذه الصورة يعد الشقيق ولد الأب على الجد. الشقيق هنا فاعل لأنه هو الذي يعد. يعد الشقيق ولد الأب أي الأخ الأب على الجد لاتحادهم، أي اتحاد الشقيق والأخ الأب في الأخوة من الأب، فيقولون للجد إن منزلتنا ومنزلتهم، يعني منزلة الأشقاء ومنزلة الإخوة لأب، معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم ونأخذ حصتهم، تمام. ثم يقولون لأولاد الأب بعد ما إيه ما خدعوا الجد، يرجعوا إيه يكلموا الإخوة لأب، يقولوا نحن نحجبكم. ثم يقولون لأولاد الأب أنتم لا ترثون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد، والآن نأخذ ما يخصكم كأن لم يكن معنا جد. فولد الأب إذن يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه، ومحجوبا بالنظر لولد الأبوين، إلا إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة وفضل عن نصفها شيء، فإن ولد الأب يأخذ قسطا مما قسم له كما في الزيديات الأربع ولا يسقط. دي الحالة، الحالات الوحيدة أو حالات نادرة في مسائل المعادة يحصل فيها الإخوة من الأب على شيء. عامة مسائل المعادة الإخوة من الأب لا يحصلون على شيء، بس بإيه؟ بيزاحم الإخوة الأشقاء بهم، بس يستخدمونهم إيه سلما في مزاحمة الجد ثم يحجبونهم. لكن في أحوال هي وحيدة تعتبر اللي بيحصل فيها الإخوة من الأب على شيء، وذلك عندما يكون الأشقاء شقيقة واحدة، ونفاجأ بها في المسألة بسبب العد الإخوة لأب إنها تحصل على أكثر من النصف، فنردها إلى النصف وناخد الباقي ده نعطي للإخوة إيه من الأبي. وستأتي هتأتي فتصبح أزيد لما تأتي بعدها الإيه إن شاء الله في المحاضرة القادمة في الكلام على الزيديات الأربع، هنوضح تلك المسألة وضوحا تاما إن شاء الله تعالى. أما إذا كان ولد الأبوين يعني الأشقاء أو ذكرا أو عدة إناث، فإن الإخوة للأب لا يعطون شيئا، كهالك عن جد وشقيق وأخ الأب أو أختين لأب، فهيزاحم بهم الجد ويحصل إيه ويحصل على الإيه، هياخد الجد هنا هيعدهم على الجد، هيعتبر إيه الجد ساعتها يلجأ إلى التلت، والتلتين هيرجع ياخدهم الإيه الأخ الشقيق، ولا شيء للأخ من الأب أو الأختين لأب. فيعد الشقيق الأخ أو الأختين من الأب على الجد، فيستوي للجد الثلث والمقاسمة، خلاص هياخذ إيه هياخذ ثلث. فإذا أخذ الجد نصيبه بقي ثلثان، فيأخذهما الشقيق، وكهالك عن زوجة وجد وشقيقة وأخ الأب، تمام. ومسائل المعدة 68 مسألة تستحصل بالرجوع إلى المطولات اللي هي إيه؟ هنشوف بعضها إن شاء الله تعالى. وقفنا عند الكلام على الإيه؟ على الزيديات الأربع إن شاء الله تأتي في المحاضرة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.